إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ثبت عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السام واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالسام أي الموت، أولم تسمع ما قالوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: قلت وعليكم، قلت وعليكم. عباد الله، الرفق صفة كريمة يكفيها شرفا أن الله جل جلاله قد اتصف بها، فمن أسمائه الحسنى الرفيق، والله تعالى يحب الرفق، الله تعالى رفيق بعباده، الله تعالى رفيق بعباده، يمهل راكب الخطيئة ولا يعاجله بالعقوبة حتى ينيب إلى ربه ويعود إلى رشده. يقول الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أمهل الله تعالى رجلا حتى قتل 100 نفس ثم تاب إلى الله ومشى إلى قرية صالحة كي يعبد الله تعالى فيها، فمات في الطريق، فرفق الله تعالى به وغفر له. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ربنا جل وعلا رفيق في خلقه، خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، ولو قال لها كوني لكانت في أقل من طرفة عين. وتأمل في تكون الكائنات واختلاف المخلوقات، تأمل وتفكر في دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل وتغير الحر والبرد، كل ذلك يتم بتمهل وتدرج بحسب رفقه وحكمته جل جلاله. والله تعالى رفيق في أمره وشرعه، كما قال ربنا جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ويقول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال تعالى في الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال الله تعالى في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فاستقم يا عبد الله على دين الله، فهو دين الرحمة والرفق. عباد الله، إذا كان الله تعالى رفيقا يحب الرفق، فالعبد أحرى به وأولى أن يتصف بهذه الصفة. فكن رفيقا يا عبد الله حتى يحبك الله. الرفق يا عباد الله نعمة من الله تعالى على عبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق. قال: وما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. لأن الرفيق يا عباد الله يتأنى في الأمور، والتأني من الله، والعجلة من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التأني يجعله يتفكر في الأمر وينظر في عواقبه، فيسلك أيسر الأمور وأحسنها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعطى حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن يحرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. فالرفق يا عباد الله هو عنوان الخير والسعادة، وجالب المغفرة والرحمة، وزارع المودة والمحبة بين الناس. يقول الله تعالى في وصف عباده المؤمنين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما أجملها من حياة إذا انصبغت بالرفق واللين واللطف والسماحة والحلم والعفو. ولنا يا عباد الله في نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم قدوة في الرفق. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بال رجل ذات يوم في المسجد، فقام إليه الصحابة رضي الله عنهم ليزجروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وذات يوم عطس رجل في الصلاة، فقال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: يرحمك الله. وكان غير عالم بأن الكلام لا يجوز في الصلاة. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فنادى في الصلاة: واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ فأخذوا يصمتونه ويضربون على أفخاذهم. فلما انتهت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من المتكلم آنفا؟ فقام معاوية ابن الحكم رضي الله عنه وهو خائف يمشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس بين يديه، فقال معاوية رضي الله عنه: والله ما رأيت معلما قط أحسن منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إنما هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ذات يوم مع أنس رضي الله عنه، فجاءه أعرابي فجذبه من ردائه حتى أثر في عنقه، وقال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك في وجهه وقال: مروا له بعطاء. مشى النبي صلى الله عليه وسلم بقدميه إلى الطائف كي يدعو أهلها إلى الله تعالى، رفيقا بهم يخاف عليهم من عذاب الله، دعاهم إلى توحيد الله وعبادته، فرموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فجاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. كسرت رباعيته وشج وجهه في غزوة أحد، فذكر نبيا من أنبياء الله قد ضرب وهو يمسح الدم من وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نبينا صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بأمته، شفيقا عليهم، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الذي يشق عليكم ويعنتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تلا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في من اتبعه، قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته فجعل يقول وهو رافع يديه: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، وجعل يبكي ويقول: اللهم أمتي أمتي. فنزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو يبشره، يقول الله تعالى له: يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. بسبب رفقه وحرصه وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم رفيقا بنا، رفيقا بأمته، فعلينا عباد الله أن نتبع سنته وأن نحرص على هديه هذا الذي يحبه لنا. ولذلك يقول بعض السلف: الرفق اتباع السنة، والعجلة اتباع الهوى. فكن يا عبد الله رفيقا بالناس، وأولى الناس بالرفق هم أقرب الناس إليك. كن رفيقا بوالديك، بأمك وأبيك، كما قال ربنا جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ذلك الرجل الذي كان يغبق ويأتي باللبن إلى أهله ووالديه وأولاده، وذات يوم تأخر به الغبوق، ولما رجع إلى بيته وجد والديه قد ناما، فتأمل كيف رفق بهما وحمل قدح اللبن بيديه وقام على رأسهما وكره أن يوقظهما حتى قرب الفجر واستيقظا فسقاهما من اللبن، فاستجاب الله تعالى دعوته لما توسل بهذا العمل الذي حقيقته رفق بوالديه. كن رفيقا يا عبد الله بزوجتك، وكوني رفيقة يا أمة الله بزوجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. ذات يوم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم طبق من طعام وهو في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فغارت وضربت الإناء بيدها فسقط وانكسر وتناثر الطعام. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ يجمع الطعام ويقول: غارت أمكم غارت أمكم. كان رحيما لينا سهلا رفيقا بأهله. دخل عليه رجل ورآه يقبل الحسين رضي الله عنه فتعجب وقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. يفتخر بهذه القسوة والغلظة، يظنها رجولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الحسن والحسين ويلاعبهما، وكان يركبان على ظهره فيطيل السجود لأجلهما. مات عصفور لطفل بالمدينة، فعاده وزاره وقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كان صلى الله عليه وسلم رفيقا بالناس. والله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كن رفيقا ولينا في كلامك، ابتعد عن الغلظة والقسوة والسب والصياح. كن رفيقا لينا مع الناس بأخلاقك وأفعالك. كن سمحا سهلا لين الجانب لطيفا مع الناس. يقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شتم رجل الشعبي رحمه الله فقال له: يا فلان، إن كان في ما تقول فأسأل الله تعالى أن يغفر لي، وإن لم يكن في ما تقول فأسأل الله تعالى أن يغفر لك. هكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. كن رفيقا بمن تطالبه بحق فعسى الله تعالى أن يرفق بك. إذا رفقت بعباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ممن كان قبلنا، كان يداين الناس وكان يعفو عن المعسر، فلما مات وكان هذا الرجل لم يعمل خيرا قط إلا هذا العمل، فقال الله تعالى: نحن أحق بالعفو منه، وعفى الله تعالى عنه برفقه على المعسر. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا مع الكفار. تأملوا يا عباد الله، لما فتح مكة وأهلها قد ناصبوه العداء وحاربوه، فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فدخلوا في دين الله أفواجا. ما يملكون أنفسهم أمام هذا الخلق العظيم، الرفق والحلم. زار غلاما صغيرا، وكان أبوه اليهودي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مرض ابنه زار ابنه وقال له: قل لا إله إلا الله. فنظر الصبي إلى والده فقال اليهودي: أطع أبا القاسم رفق في الدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. والله تعالى يقول في شأن موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. رأى رجل آخر يكلم امرأة ويغامزها، فقال لهما: إن الله يراكما سترنا الله وإياكما، وانصرف عنهما. تخويف وتذكير بالله مصبوغ بلين ورفق، وهذا من أعظم ما يكون ومن أهم ما يكون حتى تجذب قلوب الناس لدين الله ولا تنفرهم عن دين الله. فكن رفيقا حتى مع الكفار، وتنوي بذلك أن تحببهم لدين الإسلام. بل من المعاني السامية التي جاء بها الإسلام في الرفق، الرفق بالحيوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال: دخلت امرأة النار في هرة. وذكر عن امرأة بغي زانية من بني إسرائيل: سقت كلبا فرفق بها الله تعالى ورحمها. نسأل الله تعالى أن يعيننا على الرفق في أمرنا كله، وأن يرفق بنا، إنه رفيق رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن المعاني في الرفق والتي تخفى على كثير من الناس أن ترفق يا عبد الله بنفسك قبل كل أحد. ارفق بنفسك يا عبد الله وارحمها. ليس من الرفق بالنفس أن تعطيها ما تشتهي، أن توقعها في معصية الله، بل هذا والله تعذيب لها وإيقاع لها في الشقاء والعذاب. ارفق بنفسك بأن تجاهدها على طاعة الله، أن تطمئنها بذكر الله، فتعيش في هذه الدنيا في سعادة وراحة ورفق في الدنيا والآخرة. وعليك يا عبد الله أن تأخذ الأمور كلها برفق في هذه الدنيا، حتى يكتب الله تعالى لك الخير والتوفيق في حياتك. فتأمل يا عبد الله، إذا كنت متأنيا رفيقا في عبادتك، كيف ستخشع في عبادتك وصلاتك؟ صلي بتمهل ورفق. إذا قرأت الفاتحة فاقرأها برفق وتمهل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند كل آية. فالذي يتمهل في صلاته ويرفق فيها يؤديها بطمأنينة وخشوع، ويعينه هذا على التدبر فيما يقول وفيما يفعل، فيفوز بالخشوع في صلاته. وهكذا في كل عبادة وذكر لله تعالى. كن رفيقا عند الفتن والمصائب والمشاكل، فتذكر قدر الله، وأن الذي قدر هذه المصيبة عليك إنما هو الرب الرحيم الرفيق، فما قدرها عليك ليشقيك، بل هو جل وعلا رفيق بعباده. وهذا من الرفق بك، هذه المصيبة كفارة لسيئاتك ورفعة في درجاتك، فتعامل معها برفق وبعقل وحكمة، وقل الذي قدرها علي هو الرفيق بي، الحكيم فيما يفعل، الرحيم بي، العليم بحالي، فتجد الانشراح والسرور في صدرك ولو كنت في أضيق الأمور. وإذا كنت في مجتمع فيه شيء من الفتن والاضطرابات فتعامل مع الفتنة برفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي، ولا تتسرع، فكن رفيقا حليما في التعامل مع أمور الحياة، يكتب الله تعالى لك الخير في حياتك كلها في الدنيا والآخرة. عباد الله، وأنبه على أمر في هذه الجمعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر، يعني من ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فيمكن أن تكون الجمعة القادمة الأول من ذي الحجة، ولذلك كان من الأمانة والنصح أن نتذكر هذا الحديث، فيتذكر المسلم هذا الحكم فيستعد ويأخذ من شعره وأظفاره قبل أن يدخل عليه هلال ذي الحجة، حتى يكمل له الأجر عند الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله جل وعلا أن يرفق بنا وأن يعيننا على الرفق في أمورنا كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان وارفق بهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.